قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أما بعد. فهذا هو مجلسنا 63 في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لمؤلفه شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله. قال: فصل في غزوة الخندق. وهذه الغزوة أيضا لها اسم مشهور، غزوة الأحزاب، وكانت في سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، إذ لا خلاف أن أحدا كانت في شوال سنة 3، ووعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وهو سنة 4، ثم أخلفوا لأجل جذب تلك السنة فرجعوا، فلما كانت سنة 5 جاءوا لحربه. هذا قول أهل السير والمغازي، وهو قول قتادة وعروة ابن الزبير وابن إسحاق والبيهقي وغيرهم، وخالفهم موسى ابن عقبة وقال: بل كانت سنة 40. وتابع موسى بن عقبة الإمام مالك بن أنس، ومال إليه الإمام البخاري في الصحيح، وانتصر له أبو محمد بن حزم فقال: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، أي أنها كانت سنة 4. واحتج عليه بحديث، أي احتج على هذا القول لصحته، يعني بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه أو يجزه، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. قال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. وأجيب عن هذا بجوابين: أحدهما أن ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مفيقا، وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. الثاني أنه لعله كان يوم أحد في أول 14 ويوم الخندق في آخر 15، ولذلك قال الحافظ ابن كثير في كتابه المختصر في السيرة المسمى بالفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن المختصرات، قال: في هذا نظر، أي على القول الثاني، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف، والله أعلم. ولا بأس من أن يعضد القول الثاني القول الإيه؟ الأول، إذ ليس بينهما إيه؟ منافاة. قال: وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوه أو لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد، وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين، فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل، خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبونهم عليه، وعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم فأجابتهم قريش ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4,000 وافتهم بنو سليم بمر الظهران وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة وجاءت غطفان وقائدهم وعيينة ابن حسن وكان من وافى الخندق من الكفار 10,000 فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه صلى الله عليه وسلم وبادروا هجوم الكفار وكان في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به وكان حفر الخندق أمام سلع وسلع جبل خلف ظهور المسلمين والخندق بينهم وبين الكفار. واضح أن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يعني اختصر الكلام اختصارا في هذه الغزوة ولم يشأ أن يتوسع كما توسع في بدر وأحد وأشار إلى يعني أنه كانت هناك آيات ودلائل تدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس في حفر الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقال مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وعندهما أيضا من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه عليه الصلاة والسلام ويقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وكان يمد بها عليه الصلاة والسلام صوته أبينا أبينا وروى البخاري أيضا ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما يقول لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا الخمص هو شدة الجوع كأن البطن قد انفسقت بالظهر من شدة جوعها فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير والصاع احنا قلنا ان هو ايه 4 أنداد بكتفي الرجل المعتدل ولنا بهيمة داجر اي عنزة صغيرة في البيت قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أي امرأته لا تفضحني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا والسور هو قال بعض العلماء بأنه يعني أصله من لغة الحبشة، قيل هو الصنيع بلغة الحبشة، وقيل بل هو فارسي بمعنى العرس، وعادة العرس يبقى فيه طعام، يعني كأن جابر عنده عرس فصنع طعاما فهلوم إليه. ويطلق أيضا على البناء الذي يحيط بسور المدينة، يقال له إيه؟ سور. البناء ده يقال له سور. هذا كله غير المهموز، أما السؤ المهموز أي الهمزة على الواو فهذا بمعنى الباقي، قال سؤر فلان أي ما بقي من إيه؟ من شرابه. فقال صاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم، أي أسرعوا وهلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. البرمة هي القدر من الحجارة. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك بك وبك. قال الإمام النووي أي ذمته ودعت عليه، وقيل معناه تلحق بك الفضيحة وبك يتعلق الذم، ونمان من ترجل البيت أنت حر. وقيل معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وبسببك. ودفاعا عن امرأة جابر قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في بعض الروايات أن جابرا دخل على امرأته وهو يقول افضحت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق أجمعين، فقالت هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت نعم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فكشفت عني ما غما شديدا، يعني كأنها هي الذي طمأنته. قال وفي الرواية الأخرى اللي هي معانا دي أنها قالت له بك إيه وبك. ويجمع بينهما أنها أوصته أولا بأن يعلمه بالصورة، فلما قال لها إنه جاء بالجميع ظنت أنه لم يعلم أنه ما قالوش يعني مقدار الطعام اللي احنا مجهزين، فخاصمت. فلما أعلمها أنه أعلمه سكن ما عندها لعلمها بإمكان خلق العادة، ودل ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها رضي الله عنها. فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا فبسق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبسق فيها وبارك، ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا لتخبز كما هو. سبحان الله. وهذا من بركة رسول الله ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة الشديدة. وهناك أحاديث كثيرة في المسألة، منها الكلية التي اعترضت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانت لا تعمل فيها المعاول، فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبر فقال الله أكبر وضربها ضربة فخرج منها نور عظيم، فقال أوتيت مفاتيح الروم، وضربها ضربة ثانية فخرج منها نور أيضا، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوتيت مفاتيح فارس، ثم ضربها الثالثة فعادت كثيبا مهينا أي رملا غير متناسك، فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، وفي رواية أعطيت مفاتيح اليمن. وهكذا فكان هناك يعني كثير من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة التي كانت من أشد المواقف حرجا في حياة الرسول وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال ابن إسحاق خرج في 700، وهذا غلط من خروجه يوم أحد، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في 3000 من المسلمين فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق من أمامه. وهذا كتاب اسمه الأطلس التاريخي لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام للشيخ سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث، وقد أتى بصورة تقريبية لهذه الغزوة. فهذه رسم تخطيطي للغزوة، هذه الحرة الغربية وهذه الحرة الشرقية، فلا يمكن أن تأتي الجيوش لا من هنا ولا من هنا. الجيوش مش ممكن تأتي من، لأن دي صخور بركانية، لا تستطيع الجيوش لا سيما إذا كانت جيوش كبيرة، فالتي أتت لحصار المدينة ليس لها مدخل منها هنا ولا منها هنا. فكان المتوقع طبعا كان هنا زراعات، وكان يسكن ها هنا في العوالي بنو قريظة، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف، فلم يكن هناك مكان يمكن أن يأتي منه الأحزاب إلا هذا المكان الذي تم فيه حفر الخندق. وتترس المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم خلف الخندق من ناحية المدينة، وبظهرهم جبل صغير يسمى جبل سلة، يسمى جبل سلة. فكان هذا في ظهر الصحابة وبعدهم يعني المدينة. فكان موقف الرسول عليه السلام وأصحابه في غاية الخطر لحصارهم في هذا المكان، ولا سيما بعد أن نقض اليهود عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وانطلق حلي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل عليه قال لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد. قال كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام اللي هي السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه، قد هراق ماؤه فهو يرعد ويغرق ليس فيه شيء. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين في محاربته فسر بذلك المشركون. وشرف كعب على حيي أنه إن لم يظفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصاب، فأجابه إلى ذلك ووفى له به، ولذلك قتل مع من مع من قتل كما مر علينا يعني في حصار بني قريظة. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقضهم للعهد، فبعث إليهم مستعدين وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا هل هم على عهدهم أو قد نقضوهم. وفي الصحيح أن الذي كان يذهب هو الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك عبد الله بن الزبير، وكان صغيرا إذ ذاك، فكان يرفع صاحبا له مرة وهو يرفعه مرة خلف أسوار الأطم التي كانوا فيها مع النساء، فكان يرى أباه في حال ذهابه إلى بني قريظة وعودته. قال فوجدوهم على أخبث ما يكون وجاهرهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفوا عنهم ولحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبرونه ذكروا أنهم قد نقضوا العهد، قالوا عضل والقارة، أي نقضوا كما نقض هؤلاء العهد، ففطن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفطن لها أيضا المسلمون، فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء ونجم النفاق، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، وقالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله الطائفتين. وقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين، إلا أن فوارس من قريش، منهم عمرو ابن عبد ود وجماعة معه، أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلة، ودعوا إلى البراز، فانتدب لعمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، وانهزم الباقون إلى أصحابهم، وكان شعار المسلمين يومئذ: حاميم لا ينصر. ولما طالت هذه الحال على المسلمين، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف الرئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة، وينصرف بقومهما، يريد أن يفرق عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الجيش. وجرت المراوضة على ذلك، فاستشار السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عباد، فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمع وطاع، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، إما أن نحن نديهم واجب الضيافة أو يشتروا بالمال. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده، خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم. فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود ابن عامر رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، فأمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا انشغروا إلى بلادهم راجعين، وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم إنكم غدرتم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرب. ثم مضى على وجهه إلى قريش فقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوه. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى اليهود إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف فانهضوا بنا حتى ننجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك، يعني اليهود عندهم انفصال في الشخصية، خبرت يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم وينقضون عهده وبزعمهم يحافظون أنهم إيه على أمر الله ألا يحاربوا يوم الإيه يوم السبت، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهودا إن والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريظة صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامها ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قنعت، وهي الأوتاد التي أو الأعمدة التي تشد إليها الخيام، ولا يقر لهم قرار. وجند الله من الملائكة يزلزلونهم وينقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم فوجدهم على هذه الحال. قصة حديث حذيفة أنهم رجل من شباب التابعين قال له ما كان شأنكم والنبي صلى الله عليه وسلم، كنتم تعملوا إيه مع الرسول؟ فقال يا ابن أخي والله إن كنا لنجهد، يعني اللي احنا كنا قادرين نعمله كنا بنعمله. قال أما والله لو كنا نحن ما تركناه يمشي على الأرض. فأما إنه تعالى فحكى لهم ما حدث ليلة الخندق وكيف أنه اجتمع على الصحابة الخوف الشديد والبرد الشديد والجوع الشديد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ فلم يقم أحد. والمرة الثانية من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ فلم يقم أحد. وفي الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة، فلم يكن بد من إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته. قال فانطلقت أمشي كأني في حمام، يعني كأنه ماشي في مكان مكيف لا يحس لا بخوف ولا بجوع ولا بيه ولا ببرد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال لا تذعرهم علي ولا تحدث حدثا حتى تأتيني. فلما وصل حذيفة وجد أبا سفيان في خيمته يصطلي ظهره بالنار، يعني كأنه مصاب في ظهره وحاطط ظهره للنار، فوضع يعني سهما في قوسه وكاد أن يطلقه فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق حتى دخل في القوم. فقام أبو سفيان يخطب في الناس وقال قد علمتم بأي مكان نحن فليتحقق كل امرئ من جالسه. فحذيفة مسك بجنبه قال من أنت؟ قال أنا فلان. يعني اتغدى لي ابن يتعشى به. فخطب أبو سفيان وأخبر أن هذا يعني الريح التي أتت وأن هذا الأمر ليس هذه الدار ليست بمقام وأنه راحل فليستعدوا للرحيل. فعاد حينئذ حذيفة بمجرد أن وصل إلى الخيمة رجع له البرد تاني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بردته ونام في هذه الليلة حتى أيقظه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو عادة الناس كده يعني طالما هو عارف ان المسألة يعني مش هيبقى فيها حاجة هو يتكلم براحته، لكن معايشة الأحداث نفسها ووقت الفتنة، انت ما بتقرأ الناس في التاريخ ربما بتستهون يعني التضحيات التي ضحوها أو شدة المواقف والزلازل التي كانوا فيها، لكن لا يعرف هذا الأمر إلا من ابتلي به وعينه وعايشه. فلا شك أن الصحابة ابتلوا في سبيل الله بلاء عظيما ورأوا يعني في حياتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم مواقف عصيبة جدا لا يقدرها حق قدرها إلا من ابتلي بأمثالها أو ببعضها. فهذا الشاب يعني فيه حماسة الشباب وقال له إحنا ما كناش تركناه يمشي على الأرض إلى غير ذلك، لأنه وجد الأمر في ساعة والإسلام عزيز وليس هناك أي مشكلة. قال فأخبره برحيل القوم، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فدخل المدينة وضع السلاح، فجاءه جبريل عليه السلام وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال أوضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها، انهض إلى غزوة هؤلاء يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج المسلمون سراعا، وكان من أمره وأمر بني قريظة كما قدمناه. إن احنا الإمام ابن القيم كان ذكر يعني العهود التي عاهد بها النبي صلى الله عليه وسلم الأقوام الثلاثة من اليهود، وكيف أنهم نقضوا العهد واحدة تلو الأخرى، وذكر قصصهم جميعا بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. قال واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 من المسلمين. وكان من آيات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أنه لما أجل الله سبحانه وتعالى الأحزاب قال عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. فلم تستطع قريش بعد ذلك أن تسير إلى المدينة ولا أن تخرج إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، لأن بعد هذا الأمر بعد فتح خيبر حدث صلح الحديبية، ثم كان بعد ذلك الأمر حتى فتحت مكة وصارت دار إسلام. قال وقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف، وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات. دي كانت المنافسة شغلهم الشاغل، الأوس تفعل مكرمة تريد الخزرج أن تساويها أو أن تربو عليه. فلما قتلت الأوس كعب بن الأشرف أرادت الخزرج أن تقتل أيضا أبو رافع اللي هو سلام ابن أبي الحقيب، فاستأذنوه في قتله فأذن لهم فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيق وهو أمير القوم، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة الحارث ابن ربعين، ومسعود ابن سنان، وخزاعي ابن أسود. فساروا حتى أتوه في خيبر في دار له، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم ادعى قتله، فقال أروني أسيافكم، فلما أروه إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا الذي قتله أرى فيه أثر الطعام. وهذه رواية ابن إسحاق كما عند ابن هشام في اختصار لسيرة ابن إسحاق. واضح أن ابن القيم يعني كثيرا ما يأتي بروايات أهل السير، وقد يكون هناك نص نبوي في صحيح البخاري أو صحيح الإمام مسلم، وهذه القصة موجودة في عند الإمام البخاري في الصحيح، وفيها أن عبد الله بن عتيق رضي الله عنه هو الذي دخل وحده إلى حصن خيبر، وهو الذي قام بقتله ليلا. وفيه قصة أنه ذهب إلى قرب الباب ورفع ثوبه ثوبه كأنه إيه يقضي حاجته. فقال الرجل البواب المسؤول عن غلق الباب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل وإلا سأغلق الباب. فدخل وكمن في مكان، وكان يسمر عند أبي رافع، وكان في علية له، يعني شوف مكان دور ثاني كده. فلما انصرف الناس من عنده ليلا، وكانت عنده نساؤه وأولاده، أخذ المفتاح فكان لا يدخل بابا إلا أغلقه خلفه. يقول: حتى إذا نذروا بي فلا يصل إلي حتى أكون قد قتلته. فلما دخل ولا يدري أين هو، قال: يا أبا رافع. فقال: من؟ فضرب يعني في اتجاه الصوت بسيفه، فلم تغن عنه شيئا. قال: فكمنت ثم غيرت صوتي وقلت: يا أبا رافع. قال: لأمك الويل، ضربني رجل بالسيف منذ قليل. فضربته ضربة أخرى وأنا دهش، ثم يعني أتى بسيفه فغرسه فيه حتى سمع فقار ظهره، فعلم أنه قد قتله. وبينما هو يريد أن ينزل ظن أنه وصل للأرض فكسرت رجله، فانطلق وكمن هو أصحابه خارج الحصن حتى سمعوا الناعية الصباح: أنعى إليكم أبو رافع تاجر الحجاز وكذا. فعلم أنه قد قتله. ومنها هنا أخذ العلماء أنه يجوز قتل المحارب الذي بلغته الدعوة، لا سيما إذا كان يؤذي أهل الإسلام ويثير عليهم الأعداء من كل جانب، لأن ده ممكن يبقى جيش لوحده، واخد بالك، راجل معاه فلوس وممكن إن هو يقول الشعر ويستخدم نفوذه وسعته بين الناس لينشر العداوة بين على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل هذا الرجل عدو الله وعدو رسوله ودينه. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتي رجل وأظهر أنه يريد الشام، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران واد من أودية بلادهم، وهو بين أمج وعسفان حيث كان مصاب أصحابه. فترحم عليهم ودعا لهم، وسمع بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فسار إلى عسفان فبعث 10 فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش، ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها 14 ليلة. قال: فصل في سرية نجد. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدا قبل نجد، فجاء بسمامة ابن أسال الحنيفي سيد بني حنيفة، فربطه رسول صلى الله عليه وسلم إلى سارية من سوار المسجد، ومر به فقال: ما عندك يا سمامة؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه أولا، ثم مر مرة ثالثة فقال: أطلق السمامة. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقه من غير شيء، رغم عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يمد أهل مكة بالحنطة اللي هي القمح، وكان يؤزهم على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء يعني الشراح اختلفوا في قوله: إن تقتل تقتل ذا دم. قيل: أنني بلغت مبلغا عظيما في عداوتك، فإن قتلتني فإنه يشتفى صدرك من شدة عداوته لك. يعني أن الدم بتاع ده يعني كان يستحق ليه الإهدار لشدة ما كنت أذيك وأحاربك وأنابذك العداوة. وقيل هو تهديد مبطن أنني لست كأحد الناس، وأنك إن قتلتني فوراء قبيلة كبيرة لن تهدأ حتى تأخذ بالبئر منك. فقال أطلقوا الثمامة، فأطلقوه فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاءه فأسلم وقال والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض علي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. سبحان الله، الإيمان ده بيقلب حياة الإنسان رأسا على عقب، غير تصوراته وقلبه ومشاعره وألفاظه، كل شيء يتبدل فيه. سبحان الله، رأيت مقطع كده في الأسبوع الماضي للمأفون سيد القمني الذي أخذ جائزة الدولة التشجيعية زورا ومهتما، أن أحد الناس اتهمه بأنه كافر وزنديق وأنه تنصر، وهو كان نفسه في البرنامج قاعد يقرأ التهم والأوصاف التي اتهمها به هذا الرجل، وأنا لا أعرف من الذي وصفه بذلك. فالمهم كان مما اتهمه به هذا الكاتب جزاه الله خيرا أنه قال وأتحدى أن يظهر في أي وسيلة إعلامية يقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهو أول ما قال العبارة دي أن المذيع والمذاعة قالوا له طب كذبوا بقى، طب قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول له بس استنى دلوقتي ده مش وقته. قالوا ما هو بيقول كذا، قول واخذيه بقى وانت في وسيلة إعلامية واطوا على الهواء. قال لكن انت عاوزنا نقول، عشان هو قال دي حاجة بينه وبين ربنا ما حدش يقول لك. والله لم ينطقها، والله لم ينطقها، واخد بالك؟ سبحان الله العظيم. فشوف بيقول له كان وجهك أبغض الوجوه فصار أحب الوجوه إلي، وكان يعني دينك يعني وما كان على الأرض دين أبغض علي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قالوا صبوت يا ثمامة، لأنه طبعا رجل مشهور وحليف شهير، فقالوا صبوت يا ثمامة؟ قال لا والله ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. قل له توجعك بقى، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي المقاطعة الاقتصادية، وهي لا بأس بها، قد تكون مستحبة، لكننا ننكر على من قال بالوجوب أو أنه عد عدم المقاطعة من الكبائر، فهذا ما لا نتبين به، لكنها قد تستحب، بدليل أن الإمام البخاري قال باب البيع والشراء مع أهل الحرب، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وذره مرهونة عند يهودي في أصواع من طعام لأهله صلى الله عليه وسلم. قال وكانت اليمامة ريف مكة، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداوة والحرب، إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يجد شيئا يؤلفهم به ويحببهم في الإسلام إلا فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال فصل في غزوة الغابة، وتسمى أيضا غزوة ذات قرد. قال ثم أغار عيينة بن حصن الفزاري في بني عبد الله بن غطفان على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من عسفان، واحتمل امرأته. قال عبد عبد المؤمن بن خلف وهو ابن أبي ذر وهو غريب جدا. فجاء الصريخ ونودي يا خيل الله اركبي، كان أول ما نودي بها، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنعا في الحديد، فكان أول من قدم إليه المقداد بن عمرو في الدرع والمغفر. فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في رمحه وقال امضي حتى تلحقك الخيول إن على أثرك. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه فجعل يرميهم بالنبل ويقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع، حتى انتهى إلى ذي قرض وقد استنقذ منهم جميع اللقاح وثلاثين بردة. قال سلمة فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء، فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما في أيديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكت فأسجح، أي أرفق وأحسن. ثم قال إنهم الآن ليقرون في غطفان. وذهب الصريخ بالمدينة إلى بني عمرو بن عوف، فجاءت الأمداد ولم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى الإبل، حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرض. قال عبد المؤمن ابن خلف فاستنقذوا 10 لقاح وأفلت القوم بما بقي وهي 10. قلت أي الإمام ابن القيم وهذا غلط بين، والذي في الصحيحين أنهم استنقذوا اللقاح كلها، ولفظ مسلم في صحيحه عن سلمة حتى ما خلق الله من شيء من لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري واستلبت منهم 30 بردة. وهذه الغزوة حقيقة يعني لو شئنا أن نسميها غزوة سلمة ابن الأكوع لما تجاوزنا الحقيقة. وقبل أن ننهي درس اليوم أحببت أن أقرأ عليكم قصة هذه الغزوة في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله من رواية سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه أرضاه. قال رضي الله عنه ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة فرقيت تلك الليلة 2 أو 3. ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرسي طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيا. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة ابن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه. قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت 3 يا صباحا، ثم خرجت في أثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضاع. فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفيه. قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضاع. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعثر بهم، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل جبلوا فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينهم ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني يعمل علامات إن هذا الشيء يعني هم تركوه حتى أتوا متضايقا من سرية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون وجلست على رأس قرن. قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح أي الشدة والعنت منذ الصباح والله ما فارقنا منذ غلة يومين حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال فليقم إليه نفر منكم 4. قال فصعد إلي منهم 4 في الجبل. قال فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن أنت؟ قال قلت أنا سلمة ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته. وإحنا نشوف في نهاية الحديث وبيقول هذا الكلام مش تهويش، لا دي فعلا ملكة موجودة عند يعني سلمة رضي الله أنه كان يسبق الخيل، كان يسبق الخيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أنا أظن. قال فرجعوا فما بردت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال فأخذت بعنان الأخرم. قال فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته فالتقى هو عبد الرحمن. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن فطعنه فقتله. فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس. يعني شوف ده من غلس من وقت الصبح بعد الفجر واخد بالك ظل طوال يومه يناهدهم ويناضلهم حتى كانت الشمس حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم عنه أعدوا وراءهم فحليتهم عنه يعني أجليتهم منعهم من أن يشربوا فما ذاقوا منه قطرة. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال فأعدوا فألحقوا رجلا منهم فأصكه بسهم في نص كتفه. قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يوم اللئام. قال يا سكلته أمه أكوعه بكرة، يعني ده معانا من الصبح. قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة. قال وأرد فرسين على ثنية. قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولحقني عامر أي عمه بصطيحة فيها مزقة من لبن وصطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حليته عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار. فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. قال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا عندها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم، فخرجوا هاربين. يعني ربنا دب الرعب في قلوبهم. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العباء راجعين إلى المدينة. قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا. قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة، هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل. قال إن شئت. قال قلت اذهب إليه، يعني ابدا السلام. وثنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي. ثم عدوت في إثري، يعني سوى يجري يعني مسافة أو مسافتين. خد بالك والجماعة طبعا اللي عندهم خبرة في سباقات الجد ما يجيبش على آخر الأمبير من الأول، لأنه هيجي ويقف في نص الطريق، فدايما كده يفضل بس يجري قصاد الناس ويستبقي ما عنده من فضل قوة، لأن بيحسم السباق هو اللحظات الأخيرة فيه. قال فطفرت فعدوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي. ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين. ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال فأسقه بين كتفي. قال قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة. قال فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم، فالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا، إلى آخر الحديث الماتع الذي رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتاب المغازي من صحيحه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يجوز توزيع الميراث في حياة الأرض؟ معروف أن يعني لكي يسمى المال الذي يقسم أو يوزع ميراث أن يموت المورث أو الموروث. فأما أن يوزع الميراث في حياة الأرض على أنه ميراث فهذا لا يصح شرعا، لكن يمكن للأرض أن يعطي بعض ماله على سبيل الهبة في حياة عينه لأولاده، وهذا لا ضير فيه، لا سيما إذا كان الأب موسرا وكان أولاده في حاجة إلى هذا المال، فلا بأس أن يعطي ولكن يسوي بين الأولاد. وعندنا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وكيف أن أباه قد أعطاه يعني نخلا ثم لم تقبل أمه، قالت حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء يشهده قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال لا، قال فأشهد غير. وفي رواية أخرى أنه قال فإني لا أشهد على جو، اتقوا الله وسووا بين أولادكم في العطية. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية أن يعطى الولد مثل الأنثى لأنها ليست على سبيل الميراث، الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وهذه عطية، فهل العطية تختلف عن الإذن أم أن التسوية بما هو معلوم سلفا أن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فهذا خلاف سائغ بين العلماء وليس لقول مزية على آخر. فمن أحب أن يعطي للولد مثل حظ الأنثيين فله ذلك ولا ضير، ولكنها ستكون عطية وليس إرثا. ومن أراد أن يسوي بين الذكر وبين الأنثى فلا ضير، لكننا ننصح الآباء أو الأمهات الذين يفعلون ذلك ألا يدفعوا بكل أموالهم إلى أولادهم في حياتهم، لأننا في زمن يكثر فيه العقوق ويكثر فيه جحود الأولاد بفضل الآباء والأمهات، ولا يزال الأولاد حتى منهم الذين يعقون الآباء والأمهات يعني يحترمون الآباء والأمهات طالما يأتيهم نفع. فإذا علموا أن الأب أو الأم أخرج كل ما عندهما فحينئذ ربما يظهر العقوق على شكله القبيح فيدفعون هذا الأب إلى أن يسكن أحد يعني المصحات أو أحد دور المسنين أو يلقون به في الطريق أو يدفعونه إلى أن يمد يده إلى الناس، ولا يستحي الأولاد أن يتمتعوا بثروة أبيهم وهو يراهم ولا يستطيع أن يستفيد منهم شيئا ولا يكفوه المؤنة بعد أن تمتد به الحال، بل يؤخر شيئا حتى يعيش كريما ولا يحتاج إلى أولاده أو إلى غيرهم فيتعرض بدون السؤال. ولد يشارك له في النفقة وولد عاقل يشارك فيها رغم أن الأب عنده من المال ما يكفيه، هل يجوز الولد الذي يشارك في النفقة أن يأخذ ما أنفقه قبل توزيع التركة؟ هذا لا يجوز، لأنه إنما فعل ذلك طلبا للبر بأبيه. وأما إذا أحب الوالد مثلا إذا كان أولاده بعضهم سافر مثلا إلى بلاد الخليج واكتسب لنفسه مالا وكان معه أحد الأولاد هو الذي يزرع معه في الأرض أو غير ذلك، فيمكن أن يعوضه نتيجة لعمله بأن يعطيه شيئا في مقابل العمل، وليس هذا من باب التفضيل، لأن الناس دكهم خلاص شقوا طريقهم واكتسبوا أموال وحازوها لأنفسهم، وهذا يعمل فينمي هذه التركة. فلا يصح في هذه الحالة إذا أعطاه الأب شيئا أن نقول بأنه ظلم إخوات، لا، هو لم يظلمهم وإنما أعطاه شيئا مما كان هو سبب في تنمية هذه التركة التي ستقسم بين الورثة بعد ذلك. أما إذا كان لكن الذين سافروا يأتون فيضعون الأموال في يد أبيهم وبعضهم يعمل وبعضهم كذا، فكلهم شركاء في هذه الحال. فمسائل الميراث لا تدور مع العقوق أو البر، ولكنها قسمة الله سبحانه وتعالى، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لو أخذ أحد الورثة جزءا من المال على أنه نصيبه في التركة قبل موت الأب، على أنه ورثه برضا منه، هل يجوز له أن يطالب بحقه في الميراث بعد موت الأب؟ والله إذا كان هو أخذ يعني جزءا من المال على أنه نصيبه من تركة أبيه، فلا يحل له بعد ذلك أن يطالب، إلا إذا كان أجحف في هذا الجزء الذي أخذه، فيمكن أن يطلب الأرش، أي الفرق بين الإيه؟ بين حقه وبين ما أخذه الله عنه. أخذ يسأل عن مشاركة في الانتخابات وبيقولوا بعد العيد ما بتفتلش كحك، ولا لسه في إعادة؟ قالت قريش نشهدك الله الرحم، فهل يجوز أن نسأل أحدا بالرحم؟ هذا سؤال المشركين، فليس فيه حجة على أن هذا الأمر مشروع أو غير مشروع، ولا يجوز طبعا التوسل بالأرحام، لكن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والعطف يقتضي المغيرة، فإذا الرحم لها شأن أنها توصل وتضر ويدفع إليها حقها، لكنها لا يتوسل بها. ما حكم الحلف بالذمة؟ كان تقول والذمة، هذا الحلف لا يجوز لأنه ليس من الأشياء التي يقسم بها شرعا، وهو كشأن الحلف بالأمانة أو بالكعبة أو بغير ذلك، فلا يجوز هذا الضبط، لا تقول والذمة أو غير ذلك، لأن هذا من الأيمان غير الشرعي. رجل توفي وهو محرم يوم 8 ذي الحجة، وتمت الصلاة عليه صباح عرفة بالحرم، فهل يحج عنه؟ إذا كانت هذه حجة الإسلام فنرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد كتبها له، ولكن إن كان له مال وأحب أحد أولاده أن يؤدي حجة عنه فلا ضير عليه، وهو مأجور إن شاء الله عز وجل، ويكون هذا أبرأ لذمة الوالد. أما إذا كان حج نافلة فلا يضر بعد ذلك أحد من الأولاد أن يحج عنه، باعتبار أنه قد حج حجة الإسلام، وهذا يعني مثل هذه الوفاة نرجو لصاحبها أن يكون قد ختم له بخير، كهذا الرجل الذي وقصته الدابة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهذا نرجو أن يأتي يوم القيامة بثياب إحرامه يقول لبيك اللهم لبيك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا وإياكم الخير، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.